أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان بحثنا في الحلقة السابقة حول هذه المسألة، وهي ما هو موقف العلم من وجود الإله. قلنا التعبير الصحيح في مثل هذه الأبحاث ليس هو الله، وإنما الإله، لأننا ذكرنا أن هناك فرقا أساسيا بين مفردة الله ومفردة الإله، فإن مفردة الإله قابلة للجمع ومتعددة، فلهذا نقول الآلهة، ولكنه مفردة الله الذي هو علم ومختص بالأديان التوحيدية، هذا يختلف عن الباقي، آلهة اليونان أو غير اليونان. ذكرنا بأنه هذا البحث من الأبحاث الأساسية، لأنه نحن عندما نراجع كلمات هؤلاء الذين يشككون في وجود الإله، عبارتهم عموما أمثال براند دريسل وغيره هكذا يعبرون، هذه عباراتهم. أقوى براهين الدكتور جون لينكس، هذه عبارته، يقول أي معرفة ممكن الحصول عليها يجب أن تتحصل عبر الطرق العلمية. ولهذا بمجرد أن تقول شيئا يقول هذا ليس بعلمي ويخرجه عن المعادلة، وما لا يمكن للعلم اكتشافه لا يمكن للإنسان معرفته. وعلى هذه الطبقة، هذه عبارة براند دريسل أعزائي. ومن هنا أعزائي هذا الاتجاه العام الآن الموجود، الذي إما ينكر وجود الإله أو ينكر وجود الأديان أو يشكك في ذلك، ينتهي إلى هذه النتائج. التفتوا جيدا، كلما تقدم العلم خطوة يعني إلى الأمام، انحسر وتضاءل الدور الإلهي وتراجع. ماذا يريد أن يقول هذه المقولة؟ ما تقول؟ تريد أن تقول إذن العقيدة أو الاعتقاد بوجود الإله أو الآلهة منشأه ما هو؟ تأخر العلوم وعدم تقدم العلوم. فكلما تقدمت العلوم، وإذا تجدون الآن بعض الظواهر أو الحقائق العلمية مجهولة، هذا هو سببه، هذا هو السبب في بقاء الاعتقاد ماذا؟ بالدين أو الإله. فإذا وصلنا إلى آخر المسيرة، عند ذلك بعد لا نجد حاجة إلى الاعتقاد بوجود إله وراء هذا العالم. من هنا أعزائي تجدون بأنه هذه المقولة الآن على الألسن موجودة، هناك تضاد بين الدين والعلم. وعندما يقول دين مراد منظومة المعارف الدينية، وأهم ركن في منظومة المعارف الدينية هو ماذا؟ هو وجود الإله أو وجود الآلهة، هذا هو. ولهذا تجدون على مر التاريخ يحاول البعض أن يصور أن هناك صراعا بين الدين وبين العلم، وهؤلاء يعتقدون أنه في الآخر سينتصر ماذا؟ سينتصر العلم على الدين. الآن أنتم تجدون بأنه من حيث تقريب المطلب هو لطيف، ولكنه أنا أتصور أن هذه القضية إذا أردنا أن نفهمها كما ينبغي لابد أن نعرف ما هو حدود دائرة العلم حتى نستطيع أن نقول أن العلم يستطيع أن يجيب على كل التساؤلات أو لا يستطيع. بعبارة واضحة، ما لم نشخص ما هي المسائل التي يمكن للعلم أن يجيب عنها، لا يمكن أن نقول أن العلم ينافي الدين أو ماذا أو لا ينافي الدين. هو ما هو العلم حتى نقول ينافي أو ماذا أو لا ينافي؟ ما أدري، واضحة أعزائي؟ وهذه النقطة المركزية أعزائي. ولذا في البحث العلمي والفني إذا وجدت أحد يقول لك العلم لا يقبل، أولا بالك وإياك أن تؤخذ بالقضية، قل أول لي عرف لي دائرة ماذا؟ دائرة العلم حتى نعرف أنه يجيب أو لا يجيب. فإذا اتضح أن العلم يستطيع أن يجيب على تساؤلات منها وجود الإله، من حق أن نسأل العلم، نقول له هل تثبت وجود الإله أو ماذا أو تنفيه، أو أنت تقول أنا محايد لا علاقة لي لا بالإثبات ولا بالنفي عز. وهذه قضية أساسية لا بد أن يلتفت إليها، لا هنا، هذه بشكل عام أعزائي في أي مكان لا بد أن نحدد دائرة العلم، ولا بد أن نحدد دائرة الدين أيضا. الدين هل يجيب على كل شيء أو أنه له دائرة خاصة يجيب؟ فلا يحق لك أن تسأل ما هو خارج دائرة ماذا؟ دائرة المعرفة الدينية. وهذا أيضا من الأخطاء، وهذا أيضا من الأخطاء، يعني لا يتبادر إلى الذهن أن الخطأ من طرف واحد، الخطأ ماذا؟ من الطرفين. هذا يعتقد أن العلم يستطيع أن يجيب على كل سؤال، وذاك يعتقد أن الدين يستطيع ماذا؟ أن يجيب على كل سؤال. ولكنه لا أقل، لا أقل، إن شاء الله تعالى نقف إن شاء الله إذا صار وقت مولانا. هذا الكتاب بيودي أن الأعزاء يطالعون من الكتب القيمة أعزائي، بين الدين والعلم، تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى، إزاء علوم الفلك والجغرافيا والنشوء، كل الأبحاث العلمية. يقول الغريب أنه 25 قرن 30 قرن هذا الصراع قائم، وإلى الآن لا استطاع العلم أن يحذف الدين من حياة الناس، ولا استطاع الدين أن يقف ماذا أمام تقدم العلم في حياة الناس. ما هي الحقيقة إذن؟ لماذا في 30 قرن 3000 سنة ما استطاع أحدهما أن يصرع ماذا؟ أن يصرع الآخر ويقضي عليه ويخرجه ماذا؟ من معادلة وحلب الصراع، حلبة الصراع. ما هي القضية؟ واقعا هذه لابد أن ندرسها، لابد أن تدرس. لماذا لم يستطع أحدهما أن ينفي الآخر وأن يخرجه من حلبة هذا الصراع؟ في عقيدتي أعزائي، في تعريف العلم كلمات كثيرة. أولا لابد أن يقال لكم، يقال للأعزاء، لا يوجد اتفاق على تعريف لمفردة العلم. ما هو العلم؟ طبعا ما أتكلم عن العلم في البحث الفلسفي، ها، أنا أتكلم عن العلم في العلوم، ماذا؟ في العلوم طبيعية تجريبية، هذا اللي نتكلم. وهذا هؤلاء عندما يقولون لا دليل علمي، مقصودهم ماذا؟ مقصودهم العلوم الطبيعية التي أداتها التجربة. هذا الرجل أعزائي كما قلت لكم في أقوى براهين في صفحة 48 يشير إلى تعريف مختصر جيد أعزائي، بيودي أن الأعزاء يلتفتوا إليه. تعريف العلم، يقول ما هو العلم؟ وبخلاف الانطباع السائد لا توجد طريقة علمية متوافق عليها، رغم أن بعض العناصر تتلاقى بانتظام إلى أن يقول لا يوجد اتفاق، ولكن التعريف الدقيق غير واضح معالم. لا يوجد هناك اتفاق على تعريف ماذا؟ تعريف العلم. هذه قضية واضحة. ولأجل تبين ذلك نذكر أحد فلاسفة هذا العلم وهو مايكل روس، يقول يعتقد أن العلم حسب تعريفه، التفتوا إلى التعريف جيدا، يتعامل فقط مع الأمر الطبيعي. فإذا أنت تدعي أن هذا الإله ليس ماذا؟ ليس طبيعيا، إذن بعد من حق أن يجيب أو ليس من حقه؟ لا، من ليس من حقه ذلك، ليس من حقه ذلك. والقابل للتكرار، عد مولانا الانفجار الكبير قابل للتكرار، لو مقابل الانفجار الكبير الفيزيائي اللي حصل قبل 15 مليار سنة قابل للتكرار لو مقابل للتكرار؟ ها؟ غير قابل للتكرار مولانا، لأنه الكون وجد، إلا أنه الآن توجد تجربة يستطيعون أن يكرروا ماذا؟ تلك التجربة، وإلى الآن ما استطاعوا. والقابل للتكرار وما يحكمه قانون. لماذا وما يحكمه قانون؟ حتى تستطيع أن تتعرف عليه، وإلا إذا كان عشوائيا لا يحكمه قانون يمكن معرفته ومراقبته وإجراء التجربة عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هذه قيود ثلاثة: أولا الأمر الطبيعي، ثانيا القابل للتكرار، ثالثا محكوم ماذا؟ بقانون. يقول وهذا يجعل أكثر المدعيات في علم النجوم بعد ماذا؟ علمية أو غير علمية؟ ها؟ غير علمية. لماذا؟ لأنها قابلة للتكرار أو غير قابلة للتكرار؟ قابلة يحكمها القانون أو لا نعلم، فقط ادعاءات ملا. ولهذا يقول ولكن ناحية الضعف الأكثر بروزا في هذا التعريف إن اعتمدناه أنه سيزيل صفة العلمية عن معظم علم الفلك المعاصر. إذن أعزائي، من هنا أنتم تجدون واحد من الفلاسفة هذه عبارته، سير بيتر ميدوار، يقول إن وجود حد للعلم يتضح بعجزه عن إجابة أسئلة تشبه ما يسأله أطفال المرحلة الأولى مولا الابتدائي. يقول العلم مو فقط لا يجيب على كل الأسئلة، حتى الأسئلة التي يسألها أطفال المرحلة الأولى يستطيع أن يجيب عليها العلم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. يقول لماذا؟ يقول عن بدايات الأشياء ونهاياتها. إذا تذكرون في الحلقة السابقة في البحث السابق ماذا قلنا؟ قلنا لا مبدأ الكون واضح، لا ماذا؟ لا منتهى الكون واضح، بين مجهولين. عن بدايات الأشياء ونهاياتها، أسئلة من نوع كيف بدأ كل شيء؟ لا يوجد جواب. لماذا نوجد جميعا هنا على كوكب الأرض لا في مكان؟ لا يوجد جواب. ما الغاية من الحياة؟ وإذا تذكرون ستيفن هوكينغ همتي أنا قال بأنه هذه أسئلة يجيب عنها العلم أو لا يجيب، لا يجيب عنها. ولكنه في اعتقادي أعزائي هناك تساؤل أكبر. حتى أوضح الصورة كاملة للأعزة، هناك تساؤل أكبر وأهم وأعظم وأخطر، وهو أنه ما هي أهم سمات وخصائص التفكير العلمي والبحث العلمي؟ حتى من خلاله نستطيع أن نقول العلم يثبت والعلم ماذا؟ لا يثبت. ما قدرت أوصل أعزائي السؤال؟ السؤال ما هي أهم خصائص التفكير العلمي الحديث؟ وعلى أساسه يتضح من هو العالم، لأنه إذا الخصائص اتضحت ها عند ذلك نقول هذا عالم، وهذا ماذا؟ الملاك بأيدينا. بعد إذا صار الملاك بأيدينا عند ذلك نستطيع نقول، لا يقول كل واحد طلع لمولانا من كذا يقول أنا عالم إذن والعلم لا يثبته، لابد أن تتوفر منك ماذا؟ ها؟ هذه الخصائص. أما ما هو التفكير العلمي؟ نصيحتي للأعزة واقعا، الكتاب ليس بكبير أعزائي، لا يتجاوز الكتاب فقط 250 صفحة مولانا. التفكير العلمي من عالم المعرفة أعزائي. هذن اللي أوصيكم يا أن تجدون أؤكد عليها واقعا مفاتيح تعطيكم، يعني بإمكانكم أن تنفتحوا على آفاق جديدة. عالم المعرفة العدد 3، التفكير العلمي، الدكتور فؤاد زكريا، ومن من المتخصصين في المناهج العلمية، عنده دراسات قيمة في المناهج العلمية دكتور فؤاد زكريا. ما هو التفكير العلمي أعزائي؟ هذا تعريفه بنحو الإجمال، أنا فقط بقدر ما أستطيع في هذه الدقائق أقف عندها. يقول: فليس التفكير العلمي هو حشد المعلومات العلمية أو معرفة طرائق البحث في ميدان معين من ميادين العلم، وإنما هو، ما هو التفكير العلمي؟ وإنما هو طريقة في النظر إلى الأمور تعتمد أساسا على العقل والبرهان المقنع بالتجربة أو بالدليل. إذا استطاع أحد أن يقيم لك تجربة أو يقيم لك دليلا فهذا ما هو؟ ها؟ فهذا هو التفكير العلمي. بعد أتصور مولانا قال: ما الحكمة؟ قال: وضع الشيء في محله. قال: ما الكذا؟ قال: فقد وصفت. قلت لأنه من هذا يتضح أنه ما لم يكن هكذا فهو شنو؟ تفكير علمي أو ليس تفكيرا علميا؟ ليس تفكيرا. أما الخصائص أعزائي، أرجو أن أوفق هنا، أنا ذاكر 5 خصائص أعزائي. الخصوصية الأولى: الحقيقة العلمية دائما نسبية وليست مطلقة. في صفحة 17 أعزائي، في صفحة 17 يقول، في صفحة 17: ومن هنا فإن سكان البناء العلمي كما قلنا من قبل هم في حالة تنقل قل مستمر، ومقرهم هو أعلى الطوابق. يريد أن يصل إلى الحقيقة ماذا؟ ها؟ المطلقة، ولكنه هو في سعي حديث ماذا؟ للوصول إليها. ولا يستطيع أحد أنه عندما يصل إلى موقع يقول ماذا؟ هذه وليست غيرها. إلى أعلى الطوابق، هو أعلى الطوابق في بناء لا يكف لحظة واحدة عن الارتفاع. إذن الحقيقة واقفة أو متحركة مولانا؟ إذن لا يستطيع أحد أن يقول بأن الحقيقة العلمية المطلقة بيد من؟ بيدي. وليس معناه لا توجد حقيقة مطلقة. نعم، وإلا إذا لم تكن حقيقة مطلقة عن ماذا نبحث نحن؟ إذا فرضنا أن الحقيقة نسبية وإحنا وصلنا إلى معرفتها انتهى الأمر. إذا هذه الفطرة الإنسانية تقول أن الحقيقة مطلقة لو نسبية، أساسا سعي حثيث للوصول إليها. الثانية: أن الحقيقة وأن التفكير العلمي ثابت أو متغير، يعني ثبات العلم أو تغير العلم. ها؟ الجواب قانون كلي أقوله للأعزة: إذا ثبت العلم فقد مات، لا حياة للعلم إلا بماذا؟ إلا بتغيره، إلا بسيلانه. في صفحة 19 هذه هي عبارته، يقول: وإذا اعتبرت هذا التغير علامة نقص فيك. مو البعض يتصور إذا تغير الرأي هذا دليل كمال ودليل نقص؟ مولانا شوفوا التفكير العلمي الحديث كيف يفكر، والتفكير العلمي القديم ماذا كيف يفكر. التفكير العلمي القديم ماذا يقول؟ يقول: الرأي أنا قبل 50 سنة قلت، إلى الآن مشنو أقوله. يتصور أن هذا ما هو كمال، مع أنه هذا كمال له نقص في التفكير العلمي الحديث. هذا نقص في التفكير العلمي الحديث، هذا معناه أنك تبحث لك الأموات واقف مولانا. ولكنه أنا مرارا ذكرت الأموات على قسمين أفقي وعمودي مولانا. هذا ميت ماذا؟ ها عمودي مولانا، وذلك ميت الأحياء. هذا اللي يقول قبل 40 سنة أنا قلت الآن أمشي. أنت بتعبيرنا مولانا قل له أستودعكم الله. هذا يكشف على أنه دا يشتغل لو ما دا يشتغل، لأنه إذا دا يشتغل. وهذه هي خصوصيات الأعلام الكبار، سأبين أمثال الشيخ الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. كونوا على ثقة الشيخ مرتضى الأنصاري، إذا تفهموا جيد تجدون في الصفحة الأولى، أول الصفحة يقول شيء، وسطها يقول شيء، آخرها يقول شيء. وأنت روحوا شوفوا الآن المعلقين يقول عجيب الشيخ في أول هالشكل قال الآن يقول هالشكل، لأنه هذا جولان الفكري دي يخليه يستقر على رأيه، لو ما دي يخليه ما دي يخليه عزيز. روح إلى ابن عربي مولانا، شوف ساعة بتعبير مطهري، ساعة في أعلى عليين وأخرى ماذا في أسفل السافل بتعبير. لماذا لماذا هاي المشكلة؟ المشكلة لأنه هذا الرجل دي يفكر ماذا؟ أبين إن شاء الله أساسا من خصائص، ما أريد أطول لأنه إذا أطول ما نقدر نبين الخصائص. في صفحة 19 يقول هذا التغير علامة، يعتبر البعض التغير علامة نقصا، فإنك تخطئ بذلك خطأ فاحشا، إذ تفترض عندئذ أن العلم الكامل لا بد أن يكون ثابتا، مع أن ثبات العلم في أي لحظة واعتقاده أنه وصل إلى حد الكمال، إذا وجدت أحد يعتقد أنه وصل إلى حد الكمال لا يعني إلا بنهايته وموته. هذا ميت ولكن لا يشعر. الحي يبقى شنو؟ ها؟ إليه يصعد الكلم الطيب، لا يستطيع أن يقف، لابد أن يصعد إذا كان حيا. ومن ثم فإن الثبات في هذا المجال هو الذي ينبغي أن يعد علامة نقص لا علامة الكمال. أما الثبات ليس علامة الكمال بل علامة ماذا؟ علامة النقص. هسه عد عند ذلك تستطيع أن تميز العالم بعدين من هو، ما أدري واضح صار؟ أنا قلت لكم عندما تقفون على الخصائص عندما يتضح لكم ماذا؟ من العالم؟ هذا منهجان في نظرية المعرفة، هذه المباني أنا أعتقد بها. ولهذا تجد الآن البعض مدى يتحمل. التفت لي جيدا، لا تقول لي سيدنا هذا شنو علاقته بحوار مع الملحدين؟ سيتضح إن شاء الله من نجي إلى أدلة العلمية لإثبات ماذا؟ ها؟ لإثبات وجود الله. التفت، أول لابد نعرف الخصائص ما هي. الخصوصية الثالثة، التفت، وهي من أهم الخصائص في التفكير العلمي الحديث، في التفكير العلمي الحديث أعزائي، التفت جيدا، وهذا سأقف عنده مفصلا في العلم في منظوره الجديد إن شاء الله سأقف عليه وأبين لكم ماذا هو العلم بحسب ماذا ما آخر ما وصل إليه القرن 20 وأوائل القرن 21، ما هو التفكير العلمي. إن شاء الله سنقف من محققين في هذا في فلسفة العلم. التفتوا لي جيدا. الخصوصية الثالثة أن البحث العلمي لا يمكن أن ينتج إلا بتداخله مع البحث الفلسفي، وأن البحث الفلسفي لا يمكن أن يعطيك نتائج بلا مقدمات شنو؟ ها؟ علمية. هذه من أخطر خصائص ماذا؟ ومن أهم خصائص التفكير العلمي الحديث، وهو التداخل بين ماذا؟ بين البحث العلمي والبحث الفلسفي، بين البحث العلمي والنتائج العقلية المترتبة عليها. وفي كثير من الحالات، في صفحة 28 أعزائي، وفي كثير من الحالات يلجأ العلم بعد الوصول إلى النظرية العامة إلى الاستنباط العقلي، إذ يتخذ من النظرية نقطة ارتكاز أو مقدمة أولى. ما عندي وقت أقرأ. يقول أي أن العنصر التجريبي والعنصر العقلي متداخلان متبادلان، لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. وهذا إذا تذكرون قرأناه من ستيفن هوكينج مولانا، ماذا قال؟ قال بأنه هذني متداخلات، البحث العلمي يقف عند حد بعد ذلك من لابد يدخل على الخط؟ ها؟ الفيلسوف، البحث العقلي، البحث المنطقي، وهذا الذي تجده بشكل واضح في نظرية الاحتمال لأستاذنا الشهيد. تجده بأنه يقول من نجمع في الاستقراء الناقص، لا يمكن أن نعطي قاعدة كلية إلا من خلال قواعد ماذا؟ قواعد فلسفية عقلية، ما يمكن غير هذا، لا يمكن غير هذا. قال متبادلان، كما أن الاستقراء الذي نتقيد فيه بالظواهر الملاحظة التي نلاحظها والاستنباط الذي نستخدم فيه عقولنا متخطين هذه الظواهر الملاحظة يتداخلان بدورهما، ولا يمكن أن يعد أحدهما بديلا عن الآخر. واطمئنوا أنه إنما لم يكمل العلم لأنه فصل حسابه عمن؟ عن الفلسفة. ولم تكمل الفلسفة لأنها فصلت حسابها ماذا؟ عن العلم. وهذه من أهم آفات الحوزات العلمية عندنا. عندما تبحث الأبحاث الفلسفية فهي بعيدة عن الأبحاث ماذا؟ العلمية. وهكذا جامعاتنا تبحث الأبحاث العلمية بعيدة عن ماذا؟ عن الأبحاث الفلسفية. ولا كمال لأحدهما إلا بالآخر. هذا مهم جدا، لأنه بعد ذلك عندما نريد أن نقيم أدلة فلسفية لإثبات وجود الله، مقدماتها لابد ماذا تكون؟ علمية. وعندما نريد أن نستفيد من أدلة علمية لإثبات وجود الله، لابد أن نستند إلى ماذا؟ قواعد فلسفية. ما أدري واضح هذه القضية؟ ولهذا قال فالتجريبية والعقلية ليس في العلم منهجين مستقلين كما الآن نتعارف عليهما. هذا منهج علمي، هذا منهج عقلي فلسفي. لا، هذان منهج واحد يكمل أحدهما ماذا؟ الآخر. ليس في العلم منهجين مستقلين، بل هما مرحلتان في طريق واحد. المقدمات من العلم والنتائج ماذا؟ ها؟ من العقل والفلسفة. وفي أغلب الأحيان يكون العلم في بداية تطوره تجريبيا، وعندما ينضج يكتسب الذي جانب ذلك الصيغة العقلية الاستنباطية. هسه الآن التفتوا جيدا، مولانا لعد هاي العلوم الإنسانية يقول الكلام كل العلوم الإنسانية من نفسية واجتماعية وكذا، هذه لكي تكون قواعد كلية تحتاج إلى قواعد ماذا؟ عقلية فلسفية. أما العلوم الإنسانية فربما كانت في معظم حالاتها تمر الآن بالمرحلة التجريبية التي تكدس فيها المعارف، انتظارا للمرحلة التي تنضج فيها إلى التي حد اكتشاف القوانين أو المبادئ ماذا؟ العامة لها. هاي الخصوصية الثالثة، خلي ذينا كم ولازم الخصوصية الثالثة، هاي نتيجة الخصوصية بعد ما واصل إلى الرابعة وناتج الخصوصية. إذن أعزائنا التفتولي، إذن في كل مجموعة معلومات، في كل مجموعة معلومات من العلوم التجريبية تضيف إليها قواعدها العقلية يوصلك إلى اليقين أو لا يوصلك إلى اليقين؟ نعم تصل إلى اليقين. مو البعض تصور نحن من قلنا أن الحقيقة العلمية نسبية إذن شك، لا عزيزي، يقين، ولكنه يقين مطلق، لو يقين ماذا؟ مقيد. أي منهما؟ مو شك، فرق كبير بين الشك وبين اليقين ماذا؟ ها؟ المقيد. أضرب لك مثال عزيزي، خلي ذهنك كمي. الآن أنت جالس أمامي، أنا عندي شك أنك جالس واقف، لو عندي يقين أنك جالس، ها؟ ولكن هذا دائمي لو نسبي. إذا نسبية الشيء لا تنافي ماذا؟ يقينيته. وهذه من الأخطاء الشائعة، بمجرد يسمع أنت تقول نسبي متغير يقول إذا أنت شنو؟ شكك. لا عزيزي، أنت واقعا لا تعرف أبجديات نظرية المعرفة، وهؤلاء يصرحون بهذه الحقيقة من أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد إذا قلنا نحن لا نملك الحقيقة المطلقة إذا نحن شكاكون. لا، نحن على يقين أفضل من يقينكم بألف مرة، ولكن نقول هذا ما دلنا عليه الدليل، ولعله ماذا؟ في بعد 1000 سنة مولانا، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة تأتي أدلة أخرى يتبدل يقيننا إلى يقين آخر، مو شكنا إلى شك آخر. ما أدري واضح قدرت أوصل النظرية أعزائي؟ كثير من الأعزاء يسألون سيدنا هذا الذي تقوله إذا كانت الحقيقة نسبية إذا أنت من الشكاكين أو هذا شك في شك؟ الجواب كلا، هذا ليس شك، وإنما ماذا؟ يقين أعزائي، يقين، ولكنه يقين ماذا؟ يقين. ولهذا في صفحة 39 أعزائي من الكتاب بشكل واضح وصريح يقول: وهذه الصفة هي التي تجعل الحقيقة العلمية يقينية. دكتور مو انت قلت الحقيقة العلمية متغيرة نسبية؟ مو قلت بلي الحقيقة العلمية متغيرة، هذا ليس معناها انها ليست ماذا؟ ليست يقينية. من قال لكم بانه اذا صارت نسبية فليست ماذا؟ انت لا تميز بين النسبي والدوام فيما يتعلق بالامتداد الزماني وبين الشك واليقين فيما يتعلق بالقضية نفسها مولانا، فإن اليقين والشك محمولان أو وصفان للقضية اللي موجودة الآن، أما نسبية ومطلقة مرتبطة بامتداد الزمان وأحدهما غير الآخر. فلهذا يقول: كما هي الحال عندما شكك في فلان، ولئن إذا كان اليقين العلمي يعتمد على براهين وأدلة. من أين تقول أن القضية العلمية يقينية؟ يقول لأنه يعتمد على براهين وأدلة منطقية. فإن هذا لا يعني على الإطلاق، فإن قلت لعد إذا كان الأمر كذلك لابد أن يكون ثابتا، يقول لا ملازمة، أن يكون يقينيا وأن يكون ماذا؟ ثابتا. فإن هذا لا يعني على الإطلاق أنه يقين ثابت أو نهائي، فالعلم لا يعترف بشيء اسمه الحقائق النهائية، ولكن يعترف بشيء اسمه الحقائق اليقينية. ما أدري استطعت أوصل هاي الفكرة الأساسية في نظرية المعرفة. فإن العلم لا يعترف بشيء اسمه الحقائق النهائية التي تسري على كل زمان ومكان، بل يعمل حسابا للتغير والتطور المستمر. أي أن اعتماد العلم على أدلة مقنعة للعقل بصورة قاطعة لا يعني أن الحقائق تعلو على التغيير ونحو ذلك، بل إن المقصود من ذلك أن البرهان العلمي يقنع كل من يستطيع فهم هذا البرهان في ضوء حالة العلم في عصر معين. أما أن تتحول القضية العلمية إلى حقيقة تفرض نفسها هسه إذا قدرت تجعلها مطلقة هنيئا لك، ولكنه لا يمكن أن يقول بمجرد صارت يقينية تقول ما هي مطلقة. هذا همتنا الأمر الخصوصية الرابعة. الخصوصية الخامسة، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، وهذه من أهم خصائص التفكير العلمي الحديث أعزائي. طبعا هو خصائص بعدك وأنا بس مختصرا، وإلا لو أريد نقف عند هذا الكتاب وألخصه للأعزاء وأعطي نتائج هاي النظريات كونوا على ثقة، نحتاج 4-5 حلقات إن لم يكن أكثر، فنخرج عن طبيعة بحثنا. هذا يصير بعد خصائص التفكير العلمي الحديث. يصير تعالوا معنا إلى صفحة 157، بعد من 140 إلى 157 اللي أنا بيني وبين الله هذا الكتاب يعني لا يوجد حرف منه أنا ما ذاكر ما هو ونقاط، لأنه جدا كتاب مفيد ومفيد ومفيد أعزاء. تعالوا معنا إلى صفحة 157. من أهم خصائص التفكير العلمي الحديث أن هناك تناسبا عكسيا بين عدد المعلومات وبين القدرة على الابتكار والإبداع. يعني خلي ذهنكم إذا فرضنا من باب المثال، لا يقول لي قائل سيدنا هذا المثال لا ينطبق، لا أنا أقربه من جهة. إذا جئت بإناء يستوعب كيلوين لطبخ الرز، ها؟ عندما تضعه في الماء ويأخذ الماء بالغليان، أكو مجال أن هذه الحبات شنو؟ تتحرك أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد مجال فيها. لماذا؟ لأنه الإناء يسع 5 كيلوات 4 كيلوات، أنت واضع فيه شقد كيلوين، فعندما يغلي الماء يحركه يمينا ويسارا أعلى وأسفل أو لا؟ فإذا وضعت في هذا الإناء 10 كيلوات تمن ملا والماء أم يغلي، هذه الحبة من التمن تتحرك من مكانها أو لا تتحرك؟ لماذا؟ ها؟ لأنه أكو قدرة على الحركة أو لا توجد؟ لا توجد قدرة على الحركة لأنه المجال مضيق. في النظريات النفسية الحديثة في العلوم الإنسانية يقولون كلما ازدادت المعلومات ضيقت من قدرة الإنسان على التفكير، لأنه عادة فقط يريد هاي المعلومات اللي حصلها يريد شنو؟ ها؟ يوصلها إليك خلاص انتهت القضية. عنده قدرة على أن هذه يصير عدا بها تحولات وتفاعلات وإبداعات أو لا توجد. هذه دراسات الحديثة، ها؟ يقول لي سيدنا هاي وين برهان هالفلسفة؟ مو بحث فلسفي، هاي قضية شنو؟ تجريبية. هذه علوم النفس التجريبي، علم النفس التجريبي. يجدون بأنه ولذا تجدون المناهج الآن في الغرب مقائمة على أساس ملء ذهن التلميذ بالمعلومات، وإنما إعطاه القدرة على ماذا؟ ها؟ على التفكير. ما أدري واضح ولا؟ ولهذا تجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره يتفكرون يفكرون كله فكر 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 فكر، مو يجمعون المعلومات يجمعون المعلومات. هذا مو معناه أنه ما تحتاج معلومات، لا تحتاج، ولكن تحتاج بقدر ماذا؟ بقدر معين حتى تستطيع أن تفكر فيها. الآن حوزاتنا العلمية ومدارسنا الرسمية مولانا هدفها تعليم الإنسان على أن يفكر لو على أن تكون معلوماته أكثر. الهم عند هاي المادة لابد مخلصها بالجامعة لو بالحوزة، انت مخلص مكاسب لو ما مخلص، مخلص كفاية لو هذا الهارة، حفظت الكفاية لو ما حفظت الكفاية. وأنا أتذكر للأعز ذاكر هاي الحقيقة، سألت السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا السؤال ومرارا أنا ذاكره، لأنه منهج علمي دقيق عميق ولد أمثال محمد باقر الصدر أو مثل محمد باقر الصدر. سألته هذا السؤال، قلت له سيدنا لو سألتك سؤال وأريد جوابه في جملة واحدة، كيف صار محمد باقر الصدر محمد باقر الصدر؟ قال إذا أردت أن أجيبك في جملة واحدة أقول لك 90% فكر و10% مطالعة. شوفوا المنهج الحديث، فينتج ماذا؟ ها؟ ينتج يوم يكتب فلسفتنا، بعد مدة مولانا كله يهدمه يكتب شنو؟ أسس منطقية. هذا ضمن التفكير العلمي الحديث كمال له نقص مولانا. هذا الذي قلنا خصوصية الأولى، وهو أنه ولهذا عبارته هذا الرجل دكتور فؤاد زكريا يقول إن ملء الذهن بالمعلومات المكدسة كثيرا ما يكون على حساب قدرة الذهن على الإبداع. هاي تجارب عزيزي، مو قضية فلسفية. هتقول ما هو برهانها الفلسفي؟ مو بحث فلسفي، هذه علوم ماذا؟ ها هذه تجريبية هذه. وكأن التكدس والحشو الذي امتلأ به الذهن يمنعه من الحركة الطليقة. ويخلق لديه نزوعا إلى ترديد ما سبق له أن قرأه أو سمعه. هذا إن الحافظ هي يريد ماذا؟ هي يكررها عليك، وهو نوع مضاد لكل إبداع. هي حالة التكرار، حالة ماذا؟ أن يقول معلومات كثيرة. فالذهن المزدحم بالمعلومات المنشغل دائما بما يأتيه من المصادر الأخرى لا تعود لديه قدرة أو طاقة على كشف الجديد. ولهذا أنتم تجدون الآن نجلس نفتخر أن ملا صدرة فهمنا مولانا، ابن عربي فهمنا مولانا، شيخ الطائفة قال وكل همك جنو، تكرر ما قاله شيخ الطائف. أصلا المنهج كاملا مختلف عن التفكير العلمي الحديث. ولهذا تجد في العصور السابقة عندنا فلاسفة، عندنا أصوليين، عندنا فقهاء، والآن عموما ما هم يقلدون يقلدون. لماذا؟ لأن المنهج اختلف، المنهج اختلف، المنهج اختلف أعزائي. ما أدري واضح قدرت أوصل هذه القضية إلى ذهن الأعزاء. يقول بل يجد متعته الكبرى في إفراغ محتوياته أمام الناس في كل مناسبة، وهو عمل قد يبهر البعض. يقول شقد معلومات عنده، شقد معلومات أصلا شنو موسوعة، بل هو موسوعة، ولكنه ماذا ما زدت له في البلد إلا نسخة. هاي الكتب ولا نشاك بالمكتبة حفظتها شنو صار فد نسخة أخرى، لكنه لا يدل على أصالة أو ابتكار. وهكذا يبدو أن هناك تناسبا عكسيا بين استخدام المرء، التفت هذا القانون الأصلي في علم النفس الحديث، بين استخدام المرء لذاكرته واستخدام المرء لملكاته الخلاقة. فكلما كانت الذاكرة أقوى أكثر جمعا للمعلومات ضعفت يا ملكة ملكة الخلاقين، والعكس صحيح. ما أدري واضح ولا واضح القانون أعزائي. قال وهكذا يبدو، وهذا التناسب العكسي، التفت جيدا. الآن إحنا في أي عصر نعيش مولانا؟ عصر شنو؟ عصر شنو أعزائي؟ عصر مو العولمة. هاي العولمة ذاك بعد طبعا. لا تكنولوجيا المعلومات، يعني ثورة الاتصالات، يعني الشبكة العنكبوتية، يعني ماذا؟ يعني الانترنت. يقول هذا هو الذي يجعل الغرب ويجعل الدول المتقدمة تتقدم علينا بسنوات ضوئية. ليش؟ شنو الملازم؟ الجواب لأن الذاكرة أوكلوها إلى ماذا؟ إلى الجهاز. بعد ما يحتاج أنه يروح للجهاز، ما يحتاج يروح لذاكرته، هي يحفظ معلومات. زر هنا زر هنا يعطي معلومات مال 5000 سنة مولانا. إنما الكلام ماذا؟ ده يحرك القوة الخلاقة مالته. ولهذا تجد أطفالهم مولانا يختلفون عن أطفال علم فلاسفتهم يختلفون. تقول بابا وبابا أنا مع الجواب، لأنه أنت إلى الآن تعيش عصر الذاكرة مو عصر ماذا؟ الخلاقية والإبداع. ولهذا تجد ذاك الطرف أنت من تحكي وياه كأنك أنت من جيله، هو شنو؟ من أجيال أخرى. أحسنتم. ولهذا التقارن بين هذا المنهج وذاك المنهج من حيث الزمان والمكان لعله يوجد ماذا؟ تقارن. أما من حيث المنهج والعقلية والفكرة أكو تقارن؟ لو أكو فاصلة قرون مولانا. يقول بابا أنت مع القرون الوسطى، إحنا وين أنتو وين؟ أين الإشكالية؟ إشكالية في المنهج، إشكالية في المؤسسة الدينية، إشكالية في الجامعة. لا يقول لي قال سيدنا لماذا فقط تشكل على المؤسسة، لا، هذا منهج الآن. لأنه الطالب منا يروح للجامعة، من الجامعة يجي. المنهج ما هو؟ كم كتاب مطالع، كم كتاب حافظ، إش قد يمتحن، مو إش قد يبدع وعنده فكر ماذا؟ خلاق. بل اللي يريد يبدع ويصير خلاق شي يصير؟ يصير أهل الريب والبدع مولانا. بمجرد يريد يحرك ملكة ماذا؟ ها الخلاقة مالته والتساؤلات شي يصير مولانا؟ شي يصير؟ صاحب بدعة يصير. ليش لابد يكرر ماذا؟ الكمال في تكرار كلمات السابقين. يقول خلي ذهنك يمي. يقول وهذا التناسب العكسي يسير في عصر العقول الإلكترونية التي تتولى عن الإنسان أعمال الذاكرة الآلية في صالح ملكات الإبداع بغير حدود. سؤال: ما هي خصائص العالم في التفكير العلمي الحديث؟ شنو هي؟ لا 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 لا، أريد نتيجة. الجواب أن يكون مقدسا لما قاله السابقون والإجماعات والشهرات وإلى آخره، لو أن يضع كل شيء على مشرحة البحث. أي منهما؟ يعني ملكة النقد في جملة واحدة. أنا واقعا من أن أنظر إلى الطرف الآخر ماذا يقول عما أقوله في الآونة الأخيرة والأفكار اللي أقولها، واقعا ترى أشفق عليهم. ها يعني لا أتصور بأن هذول مغرضين أبدا أبدا. هو دا يتصور بأنه دا يقف أمام فد شيء يريد ماذا؟ يريد يهدم كل شيء. أنا لا يعلم أنه أنا أشعر بأنه كمال العلم بأن أهدم ما قاله السابق، ولكن أهدمه بأي أساس؟ على أساس علمي أبحث، لا أقل أضعه على مشرحة البحث، فإن ثبت أثبته الدليل أقبله، وإلا ماذا؟ ها؟ يضرب به عرض الجدار. ولهذا من أهم خصائص العالم بناء على التي أشرنا إليها، شوفون دي شون دي أعبر مولانا من صفحة 157 إلى صفحة 100، وواقعا كل صفحة أكو مطلب عزة، كل صفحة من صفحات هذا الكتاب، يعني أنا من لزمت هذا جعلته للمطالعة بعد ما استطعت أن أقوم منه إلا عند الانتهاء مولانا. أبدا أبدا، لأنه ما وجدت أنه بيني وما أقدر هذه أتجاوزها، خلي هذا بكرة أطالعه. أبدا أبدا. ولهذا يأتي إلى خصائص شخصية العالم تحت عنوان ماذا؟ فصل شنو؟ شخصية العالم. أول خصوصية، المكون الأولي، الروح النقدية. ما معنى الروح؟ مو بالضرورة نقدية يعني هدمية، لا، يعني أن يسأل عن كل شيء، أن يسأل عن كل شيء، فإذا وجده قابلا للإثبات يثبته ويقويه بأدوات جديدة، أدلة علمية جديدة، وإذا لم يستقل وإذا لم يستطع أن يقف أمام البحث العلمي ماذا يفعل؟ يضعه جانبا. فأهم ما يميز العالم في التفكير العلمي الحديث قدرته على أن يختبر، التفت جيدا، ملاحظة ما يدرون بأنه هذا، واقعا بعضهم لا يعلم ماذا أفعل أنا، هذا المنهج هو أخو، ما عنده شغل دكتور فؤاد زكريا بعلم الأصول ولا بعلم الفقه ولا بعلم العقائد ولا بعلم التفسير ولا بعلم العرفان مولانا، ولا بالنحو ولا بالصرف ولا بالأدبيات. أنا هذا المنهج وين دي أطبقه؟ على هاي المنظومة الدينية. بعدين، فأهم ما يميز العالم قدرته على أن يختبر الآراء السائدة، سواء على المستوى الشعبي، آراء سائدة عند العرف ماذا؟ والعرف ببابك، والعرف ببابك، أو في الأوساط العلمية، أي وسط علمي كان، طبيعيا كان، فلسفيا كان، إنسانيا كان، في الجامعة كان، في الحوزة كان، بذهن ناقد. يعني ماذا؟ ها؟ يبدأ بالشك المنهجي لديكارت، يعني يقول كل شيء ماذا؟ ها؟ على بساط البحث، لا ينقاد وراء السلطة القدم أو الانتشار أو الشهرة بس هذا الرجال ما قارئ علم الأصول، ما يدري بأنه الشهرة عندنا بيني وبين الله اللي يخرج منه يصير أهل البدع يصير. لا ينقاد وراء سلطة القدم أو الانتشار أو الشهرة، ولا يقبل إلا ما يبدو له مقنعا على أسس عقلية وعلمية سليمة. ولا يعني ذلك أن يقف المرء موقف العناد المتعمد من كل ما هو شائع، لا يعاند، لا مو هالشكل، لا مو كذا، لأنه بعد ذلك من خصوصياته أن يكون نزيها، أن يكون ماذا؟ أن يكون موضوعيا. هذه مجموعة الخصوصيات، مو فد خصوصية في العالم. وربما عاد إلى قبولها آخر الأمر بعد أن يكون قد اطمأن إلى أنها اجتازت هذا الاختبار. أما لو تبين له ضعف أو تناقض أو تفكك في هذه الآراء إلى أن يقول وكم من كشف علمي تحقق لمجرد أن عالما تجرأ على أن ينقد المسلمات الشائعة. وكم من كشف علمي. هسه هو ده يتكلم أين؟ في العلوم الطبيعية، ولا يعلم أنه في العلوم الدينية أيضا كذلك. نعم أول ما قالوه كفروه زندقوه، ولكن فليخرج ذاك الإنسان رأسه من القبر بعد 100 سنة يجد أن الرأي هو ماذا؟ هو الرأي الشائع، هو القائم. وين ذيك الآراء؟ صارت في سلة المهملات، في سلة التاريخ، انتهت. وكم من هذه النظريات قليلة أعزائي. أنتوا الآن اذهبوا انظروا ماذا فعلوا بابن عربي، ماذا فعلوا بفلان وفلان، ماذا فعلوا بماذا فعلوا بملا صدرة، ماذا فعلوا بالطباطبائي، ماذا فعلوا بالمطهري، ماذا فعلوا محمد حسين كاشف الغطاء، ماذا فعلوا محمد باقر الصدر، ماذا إلى آخره. وآراءهم الآن ما هي أعزائي؟ هي الآراء الرسمية في الحوزات العلمية. تفتخر الآن أنك تفهم الميزان، وفد يوم كان هذا الميزان ماذا؟ كتاب سني. يقول كان كاتب مال السنة لأنه فصل البحث الروائي عن البحث التفسيري. يقول وكم من كشف علمي تحقق لمجرد أن عالما تجرأ على أن ينقد المسلمات الشائعة، ولا ينحني أمام طغيان الانتشار أو جبروت القوى. قوى خصوصا القوى شنو؟ الدينية. ليش؟ لأنه هذه مسلحة بالله وراها ونار جهنم. القوى الطبيعية والقوى الإنسانية مسلحة شنو؟ بالنار والسلاح والسجن. أما هذول المسلحين شنو؟ الله، نار مخلد فيها. أختي بينك وبينك وبين الله. ولهذا أنا قلت مرارا وتكرارا، قلت بيني وبين الله اللي يعارض ينقد الفكر الديني مباشرة يروح للنار، أما اللي ينقد الفكر السياسي يروح للجنة. ملا الآن اللي يعارضون الطاغوت وين يروحون؟ هسه هذول طواغيت، ولكن طواغيت ماذا؟ طواغيت فكرية. إرهاب، إرهاب، مو طاغوت، إرهاب، ولكن إرهاب ماذا؟ واقعا ترهبون به، لأنه هذا نص القرآن، ترهبون به. إرهاب فكري. لو تقول له أنت شنو؟ مخلد في نار جهنم. أكو إرهاب أكثر من هذا الإرهاب. هذاك لا أقل يقول بابا إذا خالفت النظام المستبد وين أروح؟ بعدين أحسن كلهم يصفقوا له الشهيد البطل مولا. هذا شي يقولون؟ يقولون ادفنوا في قبور كذا مالت مو غير المسلمين مولا. إرهاب أكثر من هذا الإرهاب. جيد. قال التفت جيدا، وأوجب روت القوى التي تدافع عن هذه المسلمات أو أمام تلك القوى التي تكتسبها الآراء السائدة نتيجة اعتياد الناس عليها زمنا طويلا. وهكذا، مع الاعتذار مولانا شوية طال البحث ولكنه مهم، وهكذا أكدت فكرة، التفت جيدا، فكرة تحدي البديهيات والمسلمات. أنا مو فقط أتحدى المشهورات والإجماعات، وحقكم في البديهيات ما عندي إشكال، إما أن تثبت وإما شنو؟ تذهب إلى سلة المهملات العلمية. هذول إلى الآن كل ما سمعوه مني في المسلمات والضرورات، إلى الآن ما سمعوه مني أين؟ في البديهيات. وسيأتي في الوقت الأخرى هذا اللي يقولون أن السيد الحيدري مولانا عنده نسخ متعددة، بل النسخة الأخيرة بعدها، لأنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم لأن أدري ما تتحملون. قال: وهكذا أكدت فكرة تحدي البديهيات والمسلمات قيمتها في مجال العلم إلى الحد الذي شجع الكثيرين على نقلها إلى مجال الفكر الفلسفي والاجتماعي والنفسي والسياسي، وأصبحت هذه الفكرة من أهم السمات المميزة لعصرنا الحاضر. هذا كله في نقد الآخر، وأصعب منه وأشق منه وأعظم منه أن يبدأ الإنسان بنقد نفسه، لأنه نقد الآخرين سهل. لماذا؟ شوفوا أنظركم مثال. أعتذر أعزائي إذا تريدون أعطل البحث، ما عندي مانع، هالو أكمله، اسمحوا لي اسمحوا لي، لأنه الأعزاء برا واقعا يكتبون يقول: سيدنا لا أقل بالسبوع هي فد محاضرة، لا أقل لسويها 50 دقيقة وساعة، لا أقل تكلمنا فد ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص. إذا عندكم خلق أنا أقعد للعصر معه، بس غدا ما أكون أنا. التفتوا جيدا، التفتوا لي جيدا، شوفوا هذا البناء إذا بانيه غيرك يقول لك تعال هدمة، سهل لو صعب؟ سهل بيني وبينه. أما إذا أنت عمرك 20 سنة باني شنو هذا البناء، يقولوا لك بيديك شنو؟ سهل وصعب. ولهذا أشد وأخطر من نقد الآخرين نقد ماذا؟ النقد الذاتي. تعالوا في صفحة 200: ومما يزيد من صعوبة هذا النقد الذاتي أنه كثيرا ما يعني هدم حصيلة عمل بذل فيه العالم جهدا شاقا ومراجعة شاملة لخطواته السابقة من جديد. واي مو سهل هذا. فلو تبين أن هذا الهدم ضروري لأن الآخرين قد اكتشفوا في هذا العمل نقاط ضعف واضحة كما أنا اكتشفت، بلي أنا كان عندي مباني الآن أعتقد أنها ماذا في كثير من تلك المباني أو مساحة ليست قليلة فيها ماذا نقاط ضعف، الآن أجعلها على منصة البحث مرة أخرى. ولكن هؤلاء أقل القليل، هذول الكبريت الأحمر، لكن هؤلاء القليلين الذين يصلون إلى هذا المستوى الرفيع، التفت جيد، هم الذين ينهض العلم على أيديهم. هذا الذي عنده قدرة أنه بعد 30 سنة من بحث العلمي يقول هذه عليها علامة استفهام، لابد نبحثها من جديد. يثق الآخرون به أو لا يثقون؟ يثقون 100% إذا كانوا منصفين. لماذا؟ يقولون هذا الإنسان مو فقط ينقد الآخرين، ينقد منظومته ماذا؟ وفي معظم الأحيان تثبت الأيام، هاي تجربة أعزائي، هذا تاريخ مو قضية فلسفية، تثبت الأيام أن جهدهم السابق الذي تنازلوا عنه لم يضع هباء، وأن عملية النقد الذاتي هذه قد تكون نقطة البداية في كشف علمي هو أهم بكثير من ذلك الذي كانوا يعتزمون الوصول إليه من قبل. نعم اللبنة الأولى صعبة، ولكن إذا وضعت البناء عليها ماذا؟ يسهل. وفي كل هذه الحالات لا تكون لهذا النوع من النقد إلا، وهكذا أصبح النقد، آخر كلامي أعزائي، جزءا لا يتجزأ من الممارسة العلمية في التفكير العلمي الحديث. إذا وجدت مؤسسة، جهة، عالم يجتنب النقد، نقد الآخرين فضلا عن نقد نفسه، اعلم أن تلك المؤسسة ما هي؟ ميتة بين الأحياء، وهذا ما أعتقده في كثير من مؤسساته. ولهذا تجد أنه توجد نتيجة أو لا توجد نتيجة، لا توجد إلا تكرار المكررات، لا يوجد جديد، لا يوجد. افتخارهم أنهم ماذا؟ كونوا على ثقة. يمكن أن أذكر الأعزاء من غير ذكر الأسماء، لكتاب كنا ندرسه عند أستاذ كبير، قلت له بأن هذا يرد عليه. التفت إليه قال أنت لا تحضر الدرس غدا، لأن كل همنا أن نفهم ما قاله الأكابر، مو نقد الأكابر، نص عبارته لي. قال كل همنا إحنا لابد شنو أن نفهم ابن سينا شنو قايل، أن نفهم ولا صدره، أن نفهم ابن عربي. فلهذا بعد الصير ابن سينا لو مصير أبدا، ابن سينا إنما صار لأنه ماذا جعل كل شيء على مشرطة البحث. قال لا يتجزأ من الممارسة العلمية في جميع البلاد، وأصبحت الدوريات والمجلات بل والصحف اليومية في أحيان غير قليلة تخصص أبوابا ثابتة لنقد الأعمال المشهورة، وأصبح العلماء أنفسهم يتلهفون على قراءة ما يكتب عن أعمالهم وما تنقد به أعمالهم. تنقد يعني مو يصدرون فتاوى ويشتمون، هذا مو نقد، هذا جنو مولانا، هذه لغة العجز، لغة الجهل هذه. لكي يعرفوا أين يقفون في الوسط العلمي الذين ينتمون إليه. مولانا هسه الآن خصائص أخرى تعالوا معنا، فقط أشير إليها بعد الإخوة ما يطالعون. الخصوصية الثانية النزاهة في العالم، صفحة 218. الخصوصية الثالثة أعزائي صفحة 223 أعزائي، الحياد، وهكذا وهكذا. لذا إن شاء الله تعالى هذه المنظومة التي قرأناها للأعزاء إجمالا سنطبقها على مسألة العلم، ها، العلوم الحديثة، وما هو موقفها من وجود الإله، وسترى أنها ماذا تقول. ما أدري واضح ولا؟ هاي الخصوصيات العلمية التي أشرت إليها، والعالم الذي أشرت إليه، سننظر إن شاء الله في الأسبوع القادم ماذا يقول العلم الحديث والتفكير العلمي الحديث، وأن كثير مما يقال عن العلم أنه ضد كذي، هذا هو التفكير العلمي للقرن التاسع عشر وإلى أواسط القرن العشرين وما بعد أواسط القرن العشرين، يعني حدود 70-80 سنة الأخيرة. التفكير العلمي الجديد أخذ ماذا، ولهذا هذا التعبير، التفتوا، العلم في منظوره الجديد، ولكنه إلى الآن كثير من شبابنا ومثقفينا دا يعيش أي تفكير علمي، ها؟ التفكير العلمي مال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ولم يقرأوا ماذا يقول وما يقول علماء التفكير العلمي الحديث. هذا إن شاء الله حلقة أو حلقتين أو ثلاث سأقف لكم أنه ماذا يقول في مختلف المجالات. انظروا إلى العناوين، فقط أشير لك إلى العناوين، أنه ما أدري يقين عندي متلحق إلى الأسبوع القادم تقرأ كل الكتاب. انظر، الفصل الأول المادة، التفكير العلمي الحديث ماذا يقول. الفصل الثاني العقل. الفصل الثالث الجمال. الفصل الرابع الله، ماذا يقول التفكير العلمي الحديث عن الله. الفصل الخامس الإنسان والمجتمع. الفصل السادس العالم. الفصل السادس السابع الماضي. الفصل الثامن الحاضر تذييل. والكتاب لا يتجاوز 100 مولانا بالضبط 150 صفحة مولانا، وبيودي أن الأعزاء من اليوم يحصلون هذا الكتاب، العلم في منظوره الجديد، تأليف روبرت ميم أغروس، جورج نون استانيسيو، ترجمة الدكتور كمال خلايلي. حتى إن شاء الله الأسبوع القادم إذا أجينا نريد نشرح يستطيعون المراجعة، لأنه ما نقدر كل الذي وارد، وإلا في قناعة يكونوا على ثقة. هذا الكتاب يحتاج إلى 50 محاضرة. لماذا؟ لأنه مو أنه نشرح، لا لا لا، هي يفتح لك أفق ماذا في جديد، في الجمال، في العقل، في الله، في المجتمع، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. كيف التفكير العلمي الحديث ينظر إليها. هسه بينك وبين الله، أين هؤلاء وأين نحن في حوزاتنا؟ ما أتكلم في جامعاتنا، لأنه أنا الآن مو في الجامعة. تقول له سيدنا ليش يتخصص؟ أقول لأنه محل الابتلاء. الجامعة نفسها، أحسنتم، اطمئنوا، بل أشد وأمر. أعزائي إذا تريدون، أكو واحد يضرب مثال وأختم حديثي أعزائي، أكو واحد يقول من الفلاسفة المعاصرين، يقول إذا أنت تركض تريد تذهب إلى المستقبل ينقد التراث والموروث والعقل السلفي، يقول إذا أنت وجدت عندك شارع وتريد تروح تصل إلى هدفك فوجدت في الطريق مانع، شو تسوي؟ لو تزيله، لو تلتاف، لو بشكل تجتاز حتى شنو؟ يقول العقل الإسلامي بمجرد يجد مانع في الحاضر يرجع لي ورا يقول بل كنا نحصل فرشي بالماضي. وهو كذلك لا هي يريد يحيلك شنو؟ الماضي. يعني الآن مشكلة الدواعش وين أعزائي؟ يقول هذا العقل الذي يخلف الأمة وهو أنه بدل أن يجتاز المانع لينطلق مرة أخرى يلتفت وين؟ إلى الوراء مولا. واللطيفة ماتين اللي يقول له بابا اشتبهت الطريق يقول له أهل البدعة أهل الضلال ضال مضل شو تريد تسوي بينا؟ ولكن هو بالطرف الآخر ماذا؟ طبعا هذني ما يقولون ناهن، هذني ما يقولون ناهن. ليش؟ لأنه يريدون خلوهم شنو؟ في ضلالهم يعمهون، لأنه هذول إذا بدأوا يفكرون كما نفكر بعد نستطيع أن نستخدمهم وما نستطيع؟ نستطيع أن نبيع لهم كل شيء ونجعلهم مستهلكين أو لا نستطيع؟ أخذ القائمة إلى الآخر. والحمد لله رب العالمين.